أخي الكريم، هذا هو الشريط 25 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 28 من كتاب الإيمان. وكان ذلك في مساء الثلاثاء السادس من رمضان 2400 من الهجرة الموافق 14 من ديسمبر 99 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه، وترجم له باب من الدين الفرار من الفتن. فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وعلمنا أن هذه الجملة يمكن أن يكون فيها تقديم وتأخير. يوشك أن يكون، أين اسم كان وأين خبرها؟ يحتمل أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخرا على الجادة، ويحتمل أن يكون العكس، أن يكون خبرها مقدما واسمها مؤخرا. ففي الحالة الأولى ستقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فعلى هذه القراءة أو على هذا الوجه لابد أن تكون كلمة غنم منصوبة على أنها خبر يكون مؤخرا. وأما على الوجه الثاني وهو الوجه المعكوس، والذي يظهر أن الرواية هنا عليه بدليل أن كلمة غنم مرفوعة في هذه الرواية، فيكون هكذا: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فكلمة خير منصوبة على أنها خبر يكون مقدما، وكلمة غنم مرفوعة على أنها اسم يكون مؤخرا. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، أي يوشك أن يكون غنم خير مال المسلم. نعم، قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وعلمنا في الليلة الماضية أن دين الإنسان أولى ما يصان وأولى ما يحافظ عليه، وصيانة دين نفسك أولى من صيانة دين غيرك، سلامة دينك أولى من سلامة دين غيرك. فلا ينبغي أن تضحي بدينك بزعم أنك تريد نفع الآخرين. لا يجوز أبدا أن تجعل دينك ثمنا لهداية الناس، فما طالبك الله بذلك ولا كلفك بذلك، بل إن الواجب عليك أن تصون دينك أولا، ثم بعد ذلك إذا استطعت أن تنفع غيرك فعلت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كلفك الله أن تفرط في دينك من أجل أن تنفع الناس ومن أجل أن تهدي الناس، فهذا أمر معكوس، وهذا يعني شيء مقلوب. كيف أنفع غيري وأضر نفسي؟ كيف أنفع غيري وأضر نفسي؟ هذا ما يصلح، بل فاقد الشيء لا يعطيه. فعليك أن تصون دينك أولا، ولو اقتضى الأمر أن تفر بدينك، أن تفر ولو اقتضى الأمر أن تذهب إلى قمم الجبال ومعك شيء من الغنم تعيش منه، أولى من أن تقول أبقى بين الناس وأفرط في ديني ومن أجل مصلحة الدعوة. هذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولا ولا يمكن أن يكون معقولا، فسلامة نفسك أولى من سلامة غيرك، وما كان العاقل ليضر نفسه في دينه من أجل أن يهدي الآخرين إلى الدين، هذا أمر مرفوض ومخالف لدين الإسلام مخالفة تامة. وأما الحديث الصحيح، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل الناس وفي كل خير، فهذا الحديث معناه أنك تخالط الناس مع سلامة دينك والمحافظة عليه، فهذه قوة في الدين. والذي يصيبك في هذه الحالة ليس نقصانا في دينك، إنما هو مجرد أذى، يعني هؤلاء الناس يؤذونك فقط، أذية كما كان الرسل يؤذون، لكن ليست هي ضررا في الدين، أي ليس هذا مما يجعلك تفرط أنت في دينك. فهذه الأذية تحتمل، أذية بالقول، أذية بالفعل، يسبونك، يشتمونك، يتهمونك بأنك مغرض، بأنك عميل، بأنك بأذية، لكنك ثابت على دينك لا تفرط في شيء منه، فتخالط الناس وتصبر على أذاهم. بل إن الحديث يدل على الثبات، لأن الأذية لا تكون إلا مع الثبات، لأن الإنسان إذا فرط في دينه لا يؤذيه أحد، إذا فرط في دينه يكون مجاريا للناس فلا يؤذونه أصلا، إنما يؤذون من يخالفهم فيما جرت به عادتهم، فإذا هو خالفهم قالوا هذا كذا، هذا اتهموه في نيته، اتهموه في قصده، هذا رجل كذا، هذا يريد كذا، هذا يريد أن يكون رئيسا، هذا يريد أن يكون يعني هو الذي يقودنا، هذا يريد شيئا من الأمور الدنيا، هذا عميل لكذا، هذه تهم، هذه أذية، لكنها لا تضره هو في دينه بل تزيده ثباتا. اتهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه ما فت هذا في عضده ولا غير من أن، بل ازداد ثباتا على دينه. فالمؤمن الذي يخالط الناس بهذا المعنى ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل الناس. ولا ننسى أنه في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، فليس هذا مذموما وليس هذا مذموما. فلا يجوز أن نتهم من اعتزل الناس حفاظا على دينه بأنه جبان أو بأنه ضعيف أو بأنه فر من الميدان، لا يجوز. وقد تم تفصيل هذا في الليلة الماضية بما فيه الكفاية وبما يغنينا عن إعادة ذلك المعنى. بقي فوائد يسيرة تتعلق بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك دليل على أن هذا الأمر قريب، يوشك أن يكون، وفعلا قد كان هذا في أقرب ما يعني زمان إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعاني إلى بعض الصحابة بهذا الحديث. ففي الفتن، لا تستطيع في الغالب أن تحكم على الأمور حكما صحيحا، والفتن سميت بذلك لصعوبة الحكم فيها، أما إذا رضح الأمر فلا تكون فتنة أصلا، إنما الفتنة عندما يعجز الإنسان أن يحكم، ما يعرف من المصيب، من المخطئ، من المحق، من المبطل، هذه تسمى فتنة. فلما وقع أو شجر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وحصل قتال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان يسير، مما يؤكد أن هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فإنما أخبر به وقع، يوشك، فيوشك تدل على القرب، يوشك تدل على ماذا؟ على القرب، أن هذا قريب، ما هو بعيد، ليس قبل قيام الساعة كما يتوهم البعض أن هذا في آخر الزمان، هذا قريب. وقد وقع في الصحابة رضي الله عنهم، وفعلا أخذ بعضهم بهذا الحديث. فلما وقعت الفتن بين الصحابة، بعض الصحابة علم أن عليا رضي الله عنه محق، فوقفوا معه، وهؤلاء لم يعتبروا الأمر فتنة، بل اعتبروها من باب قول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا: نحن أصحاب حق، وفئة معاوية رضي الله عنها فئة باغية، ونحن نريد أن نرد هذه الفئة الباغية إلى الحق والصواب، فقتالنا هنا حق وليس فتنة. وكان في المقابل فريق معاوية رضي الله عنه يعتبر كذلك أنه يطالب بحق، وهو المطالبة بقتل قتلة عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان من بني أمية، ومعاوية رضي الله عنه من بني أمية. وقد قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، أي لقريبه، سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكان معاوية رضي الله عنه وأصحابه يطالبون بقتلة عثمان من أجل أن يقتصوا منهم، وهذا حكم الرحمن سبحانه وتعالى في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فطالبوا بتسليم قتلة عثمان، وفعلا كان قتلة عثمان في جيش علي رضي الله عنه، ولكن ما كان رضي الله عنه يعرف أنهم في جيشه، فإنهم كانوا كما يقال كانوا أصحاب دهاء، وهم الذين أثاروا هذه الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم أثاروا الحرب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ما كانت الفتنة تكاد تنتهي بالمصالحة إلا ويهيج هؤلاء الفتنة من جديد، دون أن يعلم الصحابة بأن هناك من يثير الفتنة في باطن الأمر. وأضرب لكم مثالا بسيطا حتى نعرف حقيقة الأمور، فكثير من المسلمين لا يعرف حقيقة الأمور، ولا يدري لماذا قامت هذه الحرب، ويتصور أنها مجرد صراع على الملك، هكذا صور المستشرقون المسألة لكثير من المسلمين وصدقوهم، بل إن بعض المسلمين كتبوا كتابات تصدق ما كتبه المستشرقون كذلك، فأساءوا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الفتنة كادت أن تنتهي بالمصالحة في اليوم الذي وقعت فيه موقعة مشهورة تسمى بموقعة الجمل. ففي هذه الموقعة اضطرت عائشة رضي الله عنها للخروج من بيتها، بل وللسفر إلى صفين، إلى مكان تلك الموقعة، أو إلى مكان ذلك، إلى مكان موقعة الجمل، معذرة، إلى مكان تلك الموقعة لكي تصلح بين الفريقين. فأقنعها من أقنعها بأنها تخرج الصلح، وطبعا ما كان لها أن تخرج رضي الله عنها، لأن النساء ما وكل إليهن أبدا مثل هذه الأمور. المرأة وإن كانت أم المؤمنين هي أم جميع هؤلاء، فقالوا: إن مكانتك كأم ستحترم، وإن كلمتك ستكون مسموعة. فاقتنعت وخرجت. المهم، كاد الصلح أن يحصل في تلك الليلة، واتفق الفريقان على الصلح. ماذا فعل قتلة عثمان؟ اتفقوا في ظلمات الليلة المذكورة على أن يقسموا أنفسهم قسمين، ويركبوا خيولهم، قسم يغير على جيش علي رضي الله عنه، وقسم يغير على الفريق الآخر، بحيث يظن كل فريق أن الآخر قد باغته ليلا. انظروا إلى المكر، يعني قسموا أنفسهم فرقتين وركبوا خيولهم، وأغارت فرقة منهم على هذا الجيش، وأغارت فرقة على الجيش الآخر، بحيث ظن كل جيش، وقد بات الجيشان وهما يستعدان للصلح في صبيحة اليوم التالي بعد الاتفاق على كل يعني البنود المصالحة، وما بقي فقط إلا كما يقال يعني التوقيع على هذه المصالحة وإنهاء الأمور تماما. لكن هؤلاء ما كانوا ليعيشوا إلا في وسط الفتن، وهم يصطادون كما يقال في الماء العكر، فقسموا، وليس فيهم صحابي واحد قتلت عثمان، ليسوا صحابة، ليسوا من الصحابة ولا يمتون إلى الصحابة بصلة، ليس فيهم صحابي واحد. فهؤلاء أثاروا الفتنة من جديد بهذه الحيلة الماكرة، فقسموا أنفسهم لفرقتين، فرقة أغارت على جيش علي رضي الله عنه، والفرقة الأخرى أغارت على الجيش الآخر، فظن كل فريق أن الفريق الآخر قد خدعه وأنه باغته بالليل، فقامت الحرب من جديد. وما أخرجت عائشة رضي الله عنها من وسط الميدان إلا بعد أن عقر جملها، فإنها كانت تركب الجمل في داخل هودجها، أخرج هودجها من وسط ميدان المعركة وقد امتلأ بالسهام حتى صار شكله كالقنفذ، صار شكل الهودج مثل الحيوان الصغير هذا الذي فيه شوك الذي يقال له إيه؟ القنفذ، من كثرة ما نشب فيه من إيه؟ من حراب، من سهام، نعم، من كثرة ما نشب فيه من سهام أخرجه الهودج كأنه القنفذ تماما، ولكنها سلمت رضي الله عنها، وأعادها علي رضي الله عنه إلى بيتها في المدينة معززة مكرمة سالمة آمنة، ولم يصبها سوء ولا مكروه، وهذا طبعا لأنها أم المؤمنين بنص كتاب الله تبارك وتعالى. المهم الذي يعنينا من هذا كله أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يتضح لهم من الفريقين معه الحق، وكانوا يحرصون حتى مع بيان بعض علامات الحق عند كل فريق، كانوا يحرصون على ألا يكونوا في أي فريق من الفريقين، بل كانوا يحرصون على المصالحة، كانوا يحرصون على إيه؟ فيقولون الصلح خير، حتى القتال الذي أمر الله به فقاتلوا التي تبغي، هذا القتال له علة، له غاية، ما هي؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا. فالغرض حتى من قتال الباغية في النهاية هو ماذا؟ الصلح أيضا، أننا نعيد هذه الباغية إلى رشدها لكي تقبل المصالحة. فالمصالحة بين المؤمنين أمر مطلوب ومرغب فيه، ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم حفيده الحسن بن علي، ولم يمدح هذا القتال الذي حذر منه واعتبره فتنة، لم يمدح القتال الذي نشب بين الصحابة، لم يرد حديث واحد يدل على مدح هذا القتال، وإن أشار النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إشارات إلى أن أحد الفريقين أقرب إلى الحق من الفريق الآخر، فإنه قال صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة بين طائفتين عظيمتين من المسلمين تقتلها أقرب الفئتين إلى الحق. فهنا لم يجزم أيضا لطائفة علي رضي الله عنه بأنها محقة 100%، بل بيّن أن كل طائفة التزمت جانبا من الحق وطالبت به، ولكن هناك فئة أقرب من فئة. فلم يمدح صلوات الله وسلامه عليه تلك الفتنة، ولم يمدح ذلك القتال، لكنه مدح الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فأجلسه يوما على حجره صلى الله عليه وسلم ثم قال، وكان طفلا الحسن في هذا الوقت، كان طفلا صغيرا، وهذا أيضا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، قال إن ابني هذا سيد ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا كبر هذا الغلام، ولما صار رجلا وقتل أبوه بعد هذه الفتن، قتل علي رضي الله عنه أيضا كما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، وكان الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم الذين تسببوا أيضا في قتل علي رضي الله عنه، فبعد أن زعموا أنهم معه خرجوا عليه وكفروه وقرروا التخلص منه، فقتلوه ظلما وعدوانا وتقربوا بدمائه إلى الله عز وجل، هكذا زعموا خوارج، تقربوا بقتل علي رضي الله عنه إلى الله كما تقربوا بقتل عثمان رضي الله عنه إلى ربهم، هكذا زعموا وهكذا أصحاب البدع دائما يفسدون في الأرض ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقتلون الدماء، يقتلون النفوس المحرمة، ويقتلون النفوس المحرمة ويريقون الدماء المحرمة، ويزعمون أن هذا في سبيل الله وأنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا الكلام أن الحسن رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبيه، صار هو خليفة المسلمين، وبقي معاوية رضي الله عنه ينازعه حتى قرر الحسن رضي الله عنه قراره الجريء والذي به انتهت الفتن في ذلك الزمان، وكان هذا كما قلنا في عام 40 من الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 29 عاما. فقرر قراره الجريء وسلم القيادة الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه لينهي هذه الفتنة تماما ويقضي على هذه الحروب التي تسببت في إزهاق أرواح كثير من الصحابة والتابعين والأبرياء من المسلمين، فتنة صماء بكماء عمياء قتل فيها كثير من الناس، وفي النهاية ما وصلت إلى نتيجة. هذا القتال ما أدى إلى نتيجة، بالعكس أدى إلى زيادة البلاء. فرأى الحسن رضي الله عنه بعقله الثاقب وبفهمه الذي وفقه الله إليه أنه يسلم القيادة لمعاوية رضي الله عنه ليس عن ضعف ولا عن جبن ولا عن خوار، وإنما سلمه إياها ليسلم المسلمون من شر هذه الفتن، وهو عزيز أبي شامخ. وذكر في ذلك الموقف كلمات طيبة تدل على أنه ما سلمها وهو يرى أنه ليس أهلا للقيام بها، وإنما سلم القيادة لمعاوية رضي الله عنه من أجل أن يحقن دماء المسلمين، وفعلا كان صادقا رضي الله عنه. وهذا الموقف هو الذي مدحه به جده صلوات الله وسلامه عليه: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله بالحسن رضي الله عنه، أصلح به. ولعلكم لهذا السبب تعرفون أن الشيعة لا تذكر الحسن رضي الله عنه، لا يحبونه، يعتبرونه قد تخلى عن الحق، وأنه نحن يكفينا أن جده قد مدح، لا يحتاج إلى مدح الشيعة، بل بالعكس إذا مدح الشيعة أحدا فليعلم أنه على خطر، فإنهم لا يمدحون إلا من يوافقهم على بدعهم وضلالهم. ولعل هذا يكون جوابا على استفسار أرسله بعضكم أمس يقول: ما رأيكم في وصول الإسلاميين إلى الحكم في إيران؟ هؤلاء أصلا مخالفون للإسلام، هؤلاء أصحاب بدعة وأصحاب ضلالة، يسبون الصحابة، يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتبرونهما صنمي قريش وطاغوتيهما. فهم يسبون أبا بكر وعمر، ويسبون معظم أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل ويكفرون معظم الصحابة، بعضهم يصل به الأمر إلى تكفير جميع الصحابة ما عدا 4 فقط. فهؤلاء ليسوا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا يعتبر هؤلاء دولة الخلافة الراشدة إلا من كان جاهلا بالإسلام، جاهلا بالدين. ويكفيكم أن تعلموا أنه لما قامت الثورة على شاه إيران، كيف وصل الخميني إمام الضلالة، كيف وصل إلى إيران؟ بعضكم يعلم وبعضكم لا يعلم أن الخميني كان يعيش في باريس، كان يعيش في فرنسا، وصل إلى إيران بطائرة فرنسية خاصة. هل أعداء الإسلام مغفلون حتى يرسلوا إماما يقيم الإسلام ويكون بعد ذلك مجاهدا لهم بطائرتهم الخاصة؟ هؤلاء ما هم مغفلين، هؤلاء يعرفون ما يفعلون، يعرفون أن هذا ضد الإسلام، وأنهم إن مكنوه سيكونوا أشد يعني على الإسلام والمسلمين منهم، يعرفون أن مثل هذا الزعيم الذي يدعي الإسلام أنه سيكون أشد على الإسلام والمسلمين من كل أعداء الإسلام، لأنه معروف كما يقول ذلك الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، بل إن الطعنة التي تأتيك من قريبك هي التي تؤلمك، أنت تواجه العدو ويأتي ابن عمك ويضعنك في ظهرك، هذه هي التي تؤلمك وهذه هي التي تضرك، أما العدو فأنت تستعد لملاقاته. أما هذا الذي ينتسب إلى الإسلام يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا وينتسبون إلى ديننا، ثم هم يسبون أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، يسبون شهودنا، يسبون من جمعوا القرآن ومن رووا السنة. فالتشكيك في الصحابة تشكيك في الدين كله، هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين كتابا وسنة، فالتشكيك فيهم يعتبر تشكيكا في القرآن ويعتبر تشكيكا في السنة في هذه الأحاديث. الشيعة منهم من يقول لا يوجد أحد يسمى بأبي هريرة، يقولون أبو هريرة هذه قصة خرافية، شخصية وهمية. تصوروا لو أنك صدقت هذا الكلام يسقط قرابة 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يطعنون في الصحابة، بعض الشيعة يصل به غلوه إلى أن يقول إن الصحابة تلاعبوا في المصحف وأنهم حذفوا آيات من المصحف، فيقولون إن سورة الشرح كان فيها قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، فحذفها أبو بكر وعمر. انظر إلى الكلام، قالوا حذفوا وجعلنا عليا صهرك لأنهم يكرهون علي رضي الله عنه. بل بعضهم يصل غلوه إلى أن يقول إن مصحفكم هذا حرف وغير وبدل فيه وزيد فيه ونقص منه، لدرجة أن قائلهم قال: لدينا مصحف يسمى بمصحف فاطمة 3 أضعاف مصحفكم هذا، ليس في مصحفكم حرف منه. عندهم مصحف اسمه مصحف فاطمة، 3 أضعاف هذا المصحف ليس في مصحفنا هذا حرف واحد منه. وعندما تواجههم بمثل هذا الكلام تقول: هذا في كتبكم التي تفخرون بها، علماؤكم هم الذين يقولون هذا، يقولون أنتم ما فهمتم كلام علمائنا، هم يقصدون هذا تفسير للقرآن، هذا مصحف، تقولون مصحف ما تقولون تفسير للقرآن. ثم حتى لو كان تفسيرا، ما هذا التفسير الذي ليس في مصحفنا حرف منه؟ يعني لا يوجد معنى في هذا التفسير يوجد في مصحفنا. ولذلك هم يعظمون أئمتهم ويعتبرونهم هم الذين يفهمون الإسلام فقط، فيقولون لا يؤخذ الدين إلا من الإمام، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بأسرار هذا الدين لعلي رضي الله عنه، ولذلك الإمام الأول أسر إلى الإمام الثاني، فعندهم الإمام الثاني هو من؟ الحسين رضي الله عنه، علي الحسين، ما في الحسن، حسن هذا بره خالص أخرجوه، لأنه عندهم يعني انهزم وسلم القيادة ويعني فر من المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه وهم لا يذكرونه. علي رضي الله عنه وصل للحسين بزعمهم، وأن الحسين رضي الله عنه عرف أسرار الدين التي كان يعرفها أبوه، ثم هكذا كل واحد منهم أعطاها لولده، فوصلت إلى هؤلاء الأئمة. لذلك هم يسمون بالشيعة الاثني عشرية، لأنهم يؤمنون باثني عشر إماما، باثني عشر إماما، وبالتالي كل إمام أخذ العلم من الإمام الذي قبله، وقد مضى 11 إماما وبقي الإمام 12. قالوا إنه دخل في سرداب في إيران عمره 6 أشهر، وهم ينتظرون خروجه، كل سنة يذهبون عند هذا السرداء يصيحون ويولولون من أجل أن يخرج هذا الطفل الذي دخل عمره 6 أشهر منذ كذا وكذا من السنين، يعني منذ 600 أو 700 سنة دخل ولم يخرج، ينتظرون هذا الغائب، إمامهم المنتظر الغائب، يولولون وينصحون عند هذا السرداب، أغبى من الحمير، والله أغبى من الحمير، أفهم منهم. وهذا ليس كلامي، هذا كلام أهل العلم قديما. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو كان الرافضة نعما لكانوا حمرا، ولو كانوا طيرا لكانوا رخما، أغبى أغبى الحيوانات وأغبى الطيور، جاء بأغبى الحيوانات وأغبى الطيور وقال هم يعني ما يفلحون إلا هكذا. فعلا من أغبى الناس، من أغبى الناس، لا يفهمون، كالقطعان كالقطعان فقط. هذا إمامهم يقول هكذا يعملون هكذا، يقول هكذا يعملون، صيحوا يصيحون، اسكتوا يسكتون، مثل القطعان لا يفهمون شيئا ولا يعقلون شيئا. والشاهد على كل حال أنهم ينتظرون إمامهم الثاني عشر. فلما جاء الخميني قالوا ألم تقولوا إن الأئمة 12 إماما فقط، فما هذا الخميني؟ قال أنا نائب عن الثاني عشر حتى يظهر، لابد أن يجد لها مخرجا. قال أنا نائب عن الثاني عشر حتى يظهر الثاني، فإن ظهر سلمت القيادة. وهكذا كل هؤلاء نواب عن الإمام الثاني عشر إلى أن يظهر الثاني عشر. ماذا يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية؟ يقول إن لأئمتنا، ما داموا يعرفون سر الإسلام الذي لا يعرفه أحد، يقول إن لأئمتنا مكانة عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعتبرون الأئمة أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، لأنهم يعرفون أسرارا ما يعرفها أحد، هذه أسرار ما يعرفها أحد، فقط كل إمام يلقنها للإمام الذي بعده. وما يعرف من أراد أن يفهم الإسلام فلا سبيل عندهم لفهم الإسلام إلا عن طريق الإمام، ما هو الكتاب والسنة، لا، الإمام هو الذي يفهمك الإسلام. فاعلم أن هذه الدولة لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا تمت إلى السنة بصلة، هذه دولة بدعية خرافية، دولة الضلالة، دولة أنشئت لهدم الكتاب ولهدم السنة. جاء بزعيمها من فرنسا بطائرة فرنسية خاصة لكي ينزل في قلب العاصمة الإيرانية طهران لكي يحكم هذه البلاد وعلى عين أعداء الإسلام. أما يمكن لأعداء الإسلام أن يتخلصوا من هؤلاء في لحظة؟ يمكنهم، لو أرادوا أن يتخلصوا منهم لأمكانهم أن يتخلصوا منهم. أمريكا ما تستطيع أن تغير هذه الدولة؟ تستطيع ولا ما تستطيع؟ تستطيع. أمريكا تستطيع أن تزيل صدام حسين في لحظة ولا ما تستطيع؟ لماذا تترك هؤلاء؟ إنها تتركهم قاصدة ليبقى هؤلاء شوكة في قلب بلادنا. إنها تمشي على مبدأ الشيطان فرق تسد، هذا مبدأ أعداء الإسلام. إنهم يضعون أمثال هؤلاء في وسط بلادنا ويتكلمون بألسنتنا وباسم الدين والإسلام وباسم الجهاد المقدس لكي يفسدوا علينا ديننا. ثم أعجب بعد ذلك لقيادات الجماعات الإسلامية التي كانت تقول حزب البعث كافر، فلما اعتدى صدام على الكويت والسعودية ذهبوا إليه وبايعوه وقالوا هذا هو زعيم المجاهدين. الله أكبر، انقلب من كافر إلى إيش؟ إمام المجاهدين. وكذلك ذهبوا إلى الخميني ووالوه وأعلنوا تأييدهم له. هؤلاء يا إخوان ما ينتظر منهم أن ينصروا الإسلام أبدا، هؤلاء ما أعداء الإسلام، لا، صدام مسلم بعد أن كان زعيما لحزب البعث الكافر أصبح صدام إمام المجاهدين وأصبح الخميني إمام المجاهدين. وهؤلاء في الحقيقة أشد على دين الإسلام من الكافرين الأصليين، لأن الكافرين الأصليين كل مسلم يعرف عداوتهم للدين، أما هؤلاء فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وطعنة القريب أشد بكثير من طعنة العدو. طعنة القريب تضر، لأن القريب يعرف خباياك ويعرف كما يقال من أين تؤكل الكتف، يعرف أسرارك ويعرف أمورك التي لا يعرفها أحد، فعندما يطعنك يطعنك في مقتل، يطعنك في مقتل. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه الفتن لما ثارت بين الصحابة بعض الصحابة عمل بهذا الحديث. كيف عمل بهذا الحديث؟ هذا أحد المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص. لما قامت الفتن، ومعروف أن سعدا كان فارسا وكان راميا، بل هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد كان راميا لا يجارى ولا يبارى رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعنده من المؤهلات التي تؤهله للقيادة من الحكمة والعقل والعلم والدين والتقى الشيء الكثير، ولكن لما ثارت الفتن خرج سعد إلى البرية، أخذ أهله وأخذ إبله وغنمه وخرج إلى الصحراء، ابتعد عن الفتنة. يأتيه أحد أولاده ويقول له: يا أبتي، كما روى مسلم في صحيحه: يا أبتي، أتترك الناس يتصارعون على هذا الأمر وأنت أحق الناس به وتعيش في هذا المكان؟ تعرفون أن سعدا بمجرد أن رأى ولده يأتي إليه، رأى فقط سواد راكب يقترب من مكانه، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فجاءه ولده ليعرض عليه هذا: أنت تترك الناس يتنحرون أنت أحق الناس بهذا الملك وأحق الناس بالخلافة، تعال لتتولى الخلافة وتنهي هذه الفتنة. هذه نظرة القاصر العقل، طبعا إذا دخل في الفتنة سيكون أول الواقعين في الفتنة. فسعد رضي الله عنه عاقل، يقول له ولده: تعال يا والدي، الناس ينتظرونك بفارغ الصبر، لو جئت كل شيء سينتهي، كل الناس سيبايعونك وستنتهي هذه الفتن وينتهي كل شيء. يرد عليه ويقول: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رد عليه بحديث، ما في كلام يستطيع، لو أفصح الفصحاء ما يستطيع أن يرد على هذا الكلام. إيش تقول؟ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، انتهى الموضوع. يعني أنا لا أريد ملكا ولا أريد جاها، ولا أنا أريد أن أعبد الله وأدع الناس من شري، يعني أريد أن أعبد الله في نفسي وأسلم وأسلم الناس أيضا من إيه؟ من شر وأذى. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فالصحابة صدقوا هذا، صدقوا هذا الحديث، ولم يمضي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني عشرات السنين، 20 سنة 30 سنة ما مضت إلا وقعت الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال، لأن رؤوس الجبال هي أماكن نزول الإيه؟ الأمطار، وهي مواقع الخضرة. شعف الجبال ومواقع القطر، يتتبع الأماكن التي ينزل فيها الإيه؟ المطر، يفر بدينه من الفتن. عصمني ربي وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا موقفنا إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.